السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله. مصادر أممية وروسية تعلن تحرك أولى سفن تصدير الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية اليوم. رئيس الصين يحذر نظيره الأمريكي من اللعب بالنار في قضية تايوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد فتى فلسطيني بالغ من العمر 16 عاما بعد ظهر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي الذي أطلقه الاحتلال عليه في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بعهيرة نارية وآخرون بالاختناق في وقت سابق من اليوم خلال قمع قوة الاحتلال تظاهرة مناهضة للاستيطان في هذه القرية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين فجر اليوم خلال حملة دهم تخللها تحطيم محتويات عيادة طبية في الضفة، كما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين في بحر شمال غزة. أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الفريق سيبدأ جولاته الحوارية اليوم الجمعة. وكان الإطار التنسيقي أكد مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد الشياع السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلال إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. تعرضت قرية ملا عباس بالريف الشمالي لمحافظة الخسكة السورية إلى ضربات من قذائف المدفعية مصدرها القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها. وذكرت مصادر أن هذا الاعتداء الذي وقع في ناحية القحطانية تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة في الحقول الزراعية. من جهة أخرى، أدخل الجيش الأمريكي يوم أمس قافلة عسكرية مؤلفة من 15 صهريج وقود عبر معبر الوليد غير الشرعي من الأراضي العراقية متوجها إلى قاعدته في ريف الحسكة. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر، وذلك للمرة الرابعة التي يجدد فيها تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها. ويأتي ذلك بعد أن عرضت روسيا قبل أيام تمديد بعثة أونسميلا الأممية في ليبيا لمدة عام، متهمة الولايات المتحدة بتغليب مصالحها النفطية على مصالح الشعب الليبي. وتتزايد المخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، إذ منح مجلس النواب في شهر آذار مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتح بشار الذي فشل في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة. قالت الأمم المتحدة أنها تأمل في تحرك أولى سفن تصدير الحبوب الأوكرانية، كما أفاد مصدر روسي مطلع أن سفينة ستغادر ميناء أوديسا اليوم. ووقعت أوكرانيا وروسيا الجمعة الماضية في إسطنبول اتفاقين منفصلين مع كل من تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن توقيع اتفاقية صفقة الغذاء بين روسيا والأمم المتحدة يسلط الضوء على المحاولات المصطنعة التي قام بها الغرب لإلقاء اللوم على روسيا بشكل مشاكل تصدير الحبوب للأسواق العالمية. وللمزيد حول انطلاق عملية تصدير الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية نتابع التقرير التالي.
بعد نجاح الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على استئناف تصدير الحبوب عبر موانئ أوكرانيا، يعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية أليكسندر كوبراكوف عن اكتمال بلاده الاستعدادات لتصدير الحبوب إلى العالم ليكون التصدير عبر موانئ تشيرنوموريسك وأوديسا ويوجني، إلا أنها تنتظر التصريح اللازم من الهيئة المشتركة في تركيا لإطلاق السفن خلال هذا الأسبوع. وفيما أشار الوزير الأوكراني إلى تحديد الممرات الآمنة لمغادرة السفن الأوكرانية كشف عن رسو سفن محملة بالحبوب قبل الحرب تستعد للانطلاق. إلى ذلك أعربت السفيرة الأمريكية في كييف عن أملها بأن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها بالحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا. أما ممثل الاتحاد الأوروبي في كييف أعلن عن الحاجة إلى تصدير أكثر من 5 ملايين طن شهريا من الحبوب عبر موانئ أوديسا، بينما الأهم حسب سفيرة تركيا في كييف هو التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع في إسطنبول من أجل مصلحة العالم كله. وكانت مسألة تفتيش السفن من أكثر النقاط الشائكة في الاتفاق، حيث أصرت أوكرانيا على رفضها لتفتيش سفنها من قبل القوات الروسية للتأكد من خلوها من أي شحنات أسلحة، كما زرع الألغام في مناطق محيطة بالمرافق الأوكرانية الرئيسية المطلة على البحر الأسود شكل نقطة خلاف أخرى قبل توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقا في تركيا وبرعاية الأمم المتحدة يسمح لكييف باستئناف تصدير الحبوب من موانئها في البحر الأسود تفاديا لخطر مجاعة تهدد عددا كبيرا من دول العالم.
حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي نظيره الأمريكي من اللعب بالنار في قضية تايوان، وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن الرئيسين بايدن وشي أجريا محادثات، حيث قال الجانب الصيني إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وآملوا أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر. في سياق متصل هدد السفير الصيني في واشنطن باستخدام القوى ضد أي محاولة لفصل تايوان عن بكين، وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ضد أي تهديد لمصالحها. منعت نيكاراغوا السفير الأمريكي الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد إثر تصريحات مهينة أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا إن تصريح السفير أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ينم عن تدخل وعدم احترام للبلاد، وذلك عندما قال إن نيكاراغوا تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة. وتصاعد التوتر بين نيكاراغوا والولايات المتحدة منذ إعادة انتخاب دانييل أورتيغا العام الماضي لولاية رابعة على التوالي في اقتراع وصفته واشنطن بأنه مزور. وأخيرا قدمت منظمتان غير حكوميتين شكوى في باريس ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا حاليا، وقالت المنظمتان إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في تعذيب الصحفي جمال خاشقجي وإخفائه القسري بعد تصفيته من سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، وإنه لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه ولي عهد وليس رئيس دولة. يأتي ذلك بعد أن استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بن سلمان في قصر الإليزيه في العاصمة باريس. في الختام هذا تذكير بالعناوين. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله. مصادر أممية وروسية تعلن تحرك أولى سفن تصدير الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية اليوم. رئيس الصيني يحذر نظيره الأمريكي من اللعب بالنار في قضية تايوان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به نوعا وكما من خلال اعتماد محاور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
سيداتي أنساتي سادتي، تعد صناعة السيارات في جمهورية إيران الإسلامية الثالثة أكثر الصناعات نشاطا وفعالية في البلاد بعد صناعة النفط والغاز، حيث تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4% من القوة العاملة. وقد طورت جمهورية إيران الإسلامية صناعة السيارات، ولكن بعد الثورة الإيرانية عام 79 و900 و1000 انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب الحرب العراقية الإيرانية المفروضة من قبل النظام البعثي ثم العقوبات الدولية. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن 21 نما إنتاج السيارات في إيران بشكل كبير وملموس، وتجاوز إنتاج إيران للسيارات عتبة المليون عام 2007-2008. واليوم تضم إيران شركات هي من أكبر 20 شركة لصناعة السيارات في العالم، وواحدة من أكبر الشركات في آسيا بإنتاج سنوي يزيد على 1,600,000. وفي عام 2009 احتلت إيران المرتبة الخامسة في تطور إنتاج السيارات بعد الصين وتايوان ورومانيا والهند.
واعتبارا من عام 2001 كانت هناك 13 شركة لصناعة السيارات عامة وخاصة في إيران، منها اثنتان هما إيران خضرو وسايبا عن 94% من إجمالي الإنتاج المحلي، وإيران خضرو لا تزال تمثل أكثر الشركات إنتاجا بنسبة 61% من السوق في عام 2001، بينما ساهمت شركة سايبا بنسبة 33% من إجمالي إنتاج إيران في نفس السنة، وتعتبر شركة إيران خضرو واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في آسيا، وقد أقامت مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب في 4 قارات.
نعم أعزائي الكرام، وينتج المصنعون الإيرانيون حاليا 6 أنواع مختلفة من المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والدفع الرباعي والشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة. ويوظف هذا القطاع بشكل مباشر حوالي 500,000 شخص، أي حوالي 2.3% من قوة العاملة، والعديد من الصناعات ذات الصلة، وحوالي 75% من الإنتاج المحلي عبارة عن حافلات لنقل الركاب. وتأتي سيارات الشاحنات الصغيرة في المرتبة التالية حيث تشكل حوالي 15%.
في الستينيات من القرن الماضي كانت إيران تفتقر إلى المعرفة التقنية وغير قادرة على إنتاج سيارتها الخاصة، فدعت الشركات الغربية لبدء صناعة سيارة محلية. منذ ذلك الحين طورت إيران صناعتها المحلية، حيث يمكنها تصميم السيارات وتجميعها بمفردها، بما في ذلك مصنع سيارات جديد في مدينة كاشان. ولكن متوسط الهامش التشغيلي لشركات صناعة السيارات الإيرانية الخمس الكبرى انخفض بنسبة 1% من 13% إلى 12 في عام 2011. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة المركبات في الجمهورية الإسلامية، كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، فيما عدا شركة إيران خضرو وشركة سايبا اللتين تمثلان أكبر شركتين لتصنيع السيارات في منطقة غرب آسيا، حيث أقامتا مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب في 4 قارات، فإن هناك شركات أخرى منتجة للسيارات مثل بهمن جروب، رخش خضرو، كيرمان موتورز، كيش خودرو، رانيران، تراكتور سازي، شهاب خودرو وغيرها. وقد أنتجت معا 6% فقط من مجموع الناتج الإجمالي من المركبات. وتنتج شركات صناعة السيارات هذه مجموعة واسعة من المركبات بما في ذلك الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والشاحنات المتوسطة الحجم والشاحنات الثقيلة والحافلة الصغيرة والحافلات كبيرة الحجم وغيرها من المركبات الثقيلة المستخدمة في الأنشطة التجارية والخاصة في البلاد.
واحتلت جمهورية إيران الإسلامية بأسطول من 7 ملايين حافلة وشاحنة، المرتبة 16 في العالم من حيث أكبر شركات صناعة المركبات وواحدة من أكبر الشركات في آسيا في عام 2006 بإنتاج سنوي يزيد عن 1,000,000 وحدة في عام 2009، مما لامس ما يقرب من 1.5% من إجمالي الإنتاج العالمي للمركبات وسيارة واحدة لكل 10 أشخاص. وبحلول عام 2010 وصل الأسطول الإيراني إلى 11.5 مليون سيارة و 14 مليون بحلول عام 2014.
يذكر أعزائي المستمعين أن 60% من الحافلات وسيارات الأجرة المنتجة في عام 2008 تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، أما 40% المتبقية فتستخدم الوقود العادي. وقد زاد إنتاج السيارات في إيران بنسبة 445% بين عامي 1998 و2008، وفي حزيران 2013 منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشركات الإيرانية من استيراد قطع غيار السيارات التي تعتمد عليها السيارات المحلية، وقد تسبب ذلك في تنازل إيران عن مكانتها لتركيا كأكبر مصنع للسيارات في المنطقة. وبسبب العقوبات على قطع الغيار من فرنسا انخفض إنتاج السيارات في إيران بنسبة تصل إلى 40% في عام 2012 قبل أن يتعافى إلى حد ما في عام 2014 في أعقاب اتفاق جنيف المؤقت. ففي عام 2014 أنتجت شركات المركبات الإيرانية 1,090,846 سيارة ومركبة تجارية، منها 925,975 سيارة و164 و871 مركبة أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، سعت الحكومة إلى تحديث الأسطول المحلي، وتهدف السلطات إلى سحب حوالي 200,000 مركبة قديمة من الطريق كل عام، مما يدعم الطلب. ووفقا للتقديرات بلغ الطلب 1,000,005 سيارة في عام 2007، والتي لا يمكن للمنتجين المحليين تلبيتها، وتبلغ حصة صناعة السيارات في الإنتاج القومي الإجمالي 2%، وإن معدل إنتاج السيارات الإيرانية في الأسواق العالمية 1.7% في العام 2008. في السابق كان المشترون يقومون بشراء السيارات بشكل نقدي، ولكن أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة تتم الآن من خلال شركات التمويل أو من خلال خطط الشراء بالإيجار.
كل الشكر والامتنان لكم أيها الأحبة على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل الحديث عن صناعة المركبات في جمهورية إيران الإسلامية. في أمان الله.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام
إبراسا من خلا.
دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان.
دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان.
من وحي الرب القادر.
من وحي الرب القادر.
لا من صنع الإنسان.
خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا.
المصطفى العدناني خير الرسل المختار.
المصطفى العدناني خير الرسل المختار.
مبعوث بالقرآن.
مبعوث بالقرآن.
للأخيار الأبرار.
خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا.
يا بشرى من لباه. يا سعد الأوابين.
يا بشرى من لباه. يا سعد الأوابين.
لا يهدي إلا الله.
لا يهدي إلا الله.
طوبى للمهديين.
خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا.
يا أنصار القرآن. أنتم جند الرحمن.
يا أنصار القرآن. أنتم جند الرحمن.
أعلوا صوت الإيمان.
أعلوا صوت الإيمان.
كي لا تشقى الأكوان.
خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق.
وانشر
نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. خفاقا ذا الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. ارفع بند الإسلام. خفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام. نبراسا من خلا. ارفع بند.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل المراحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم التقنيات الحديثة عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. من الإمكانيات التي يتمتع بها الإنترنت والتي تشكل تهديداً لشريحة الشباب إمكانية دخول المستخدم من دون معرفة هويته، فالكثير من الأشخاص الذين ينشغلون بالحوار مع الآخرين في غرف الدردشة يظهرون بمواصفات غير حقيقية ليتحدثوا عن لسان شخصيات كاذبة من نسج خيالهم. وبناء على ذلك فقد تضع هذه الشخصيات المزيفة نفسها تحت تأثير الثقافات الهابطة وقواعد وقيم مغلوطة تفصلها مسافة بعيدة عن القيم الأخلاقية والإنسانية، وذلك من خلال تقديم نماذج وقيم ومعتقدات خاطئة.
كما أن هذه الخصوصية المتمثلة في الدخول بهوية مجهولة تهيئ إمكانية الدخول الجريء للشاب في العالم الافتراضي لتتوفر له الفرصة لأداء أي دور في شبكة الإنترنت. وفي الحقيقة فإن الشاب يرى نفسه في عالم خاص من شأنه أن يجسد الجوانب المختلفة من كيانه، ولذلك يصبح الإنترنت بديلاً عن العالم الواقعي بالنسبة إليه. ولهذا السبب فإن بعض الشباب يندهشون من تساؤل الآباء والأمهات بشأن كيفية استخدام الإنترنت، ورغم أن إمكانية اكتساب التجارب والشعور بالمزيد من المشاركة تتوفر للشباب في هذا العالم، ولكن المشكلة تكمن في أن الشاب سيجد الجرأة في نفسه كي ينمي في ذاته القيم والأفكار السلبية والشاذة.
نعم، وقد فقدت العائلة مستمعين الأفاضل في العالم المعاصر اقتدارها ومرجعيتها السابقة، لأن الشباب الذين يستخدمون الإنترنت لا يقضون في العادة مع أسرهم سوى أوقات قليلة، وتتقلص بالتالي تعلقاتهم وارتباطاتهم العاطفية مع أفراد الأسرة وخاصة مع الوالدين. ومن جهة أخرى فإن قسما من محتويات المواقع الإلكترونية لا ينسجم مع قيم الآباء والأمهات وتوقعاتهم خاصة، وأن القسم الأكبر منهم يعتبر من الجيل القديم والتقليدي، وهم مطالبون بالاهتمام بالجانب المعنوي ولم الشمل والالتزام بالنظام والأخلاق الدينية. وفي الحقيقة فإن الإنترنت يعمق الهوة بين الآباء والأمهات وبين الأولاد.
مستمعين الكرام، ومن جهة أخرى فإن بعض الشباب لم يعودوا مستعدين لتكوين الأسرة في المجال الاجتماعي بسبب تأثرهم بثقافة الغرب المادية واقتدائهم بها، والتي يتم الترويج لها في العالم السيبري على نطاق واسع، وهم يفضلون حياة العزوبية والحياة في العالم الافتراضي على أي شيء آخر.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لقد أدى دخول الحواسيب والإنترنت في حياة الشباب وجاذبيتها بالطبع، وخاصة في ظل الأجواء الحرة المفرغة من تحديد الهوية، إلى أن يتقلص هذا الحضور بين الأسرة والأقارب. ولذلك يشعر الشاب في العالم الافتراضي وإلى جوار الأشخاص الغرباء والمجهولين بالخلاص والأمن الكاذب، فنراه يعيش في هذا العالم السيبري الذي يختلف كل الاختلاف عن العالم الحقيقي.
وفضلا عن ذلك مستمعينا الكرام، فإن تعدد مراجع قنوات الاتصال والتنوع في القيم والثقافات لدى الأشخاص الذين يتعامل معهم الشباب في هذا العالم الافتراضي، كل ذلك يصيبه بالضياع ويعرض هويته الاجتماعية للضعف وانعدام التماسك. وبناء على ذلك فعندما ينخرط الشاب في المجتمع ويواجه الحقائق والمشاكل الاجتماعية فإنه لا يعود قادرا على مواجهتها، ولذلك يبتلى بحالة الحيرة والشعور بعدم الكفاءة. ويرى الباحثون أن الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل مبالغ فيه يتميزون بثقة نفس كاذبة ومضرة.
نعم، ورغم أن التكنولوجيات الحديثة مستمعين الأفاضل استتبعت الكثير من المزايا، ولكن قيما مثل النزعة الفردية والنفعية وانعدام التدين والنزعة الاستهلاكية التي تقدم إلى المجتمعات من قبل العالم الافتراضي تركت تأثيرا كبيرا على سلوك الشباب. والشباب الوحيدون الذين يستطيعون المقاومة إزاء هذه التأثيرات هم الذين يتمتعون بالقدرة على تحليل ومعرفة هذه الرسائل العديدة والمتنوعة، وبإمكانهم استخدام الإنترنت بشكل علمي وبناء بدلاً عن توظيفه كوسيلة للتسلية وقضاء للوقت.
ومن أسباب التأثير السلبي لتقنيات الاتصال الحديثة والتي يمكن تتبعها في هذا المجال عدم المبادرة إلى تهيئة الأرضيات وإيجاد البنى التحتية الثقافية، وعدم تطابق نتاجات هذه التقنيات الحديثة مع ثقافات المجتمعات المختلفة، حيث لم يتمكن المسؤولون الثقافيون للمجتمعات من أن يدرسوا كما ينبغي مزايا ومعايب هذه المعطيات التكنولوجية الحديثة، وأن يبادروا إلى تكييفها مع البيئات المختلفة عن طريق وسائل الإعلام المحلية، في نفس الوقت الذي ينبغي أن يبادروا فيه إلى البحث في معايب النتاجات الثقافية للتكنولوجيات الحديثة وتتبع جذورها.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من بين التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تترك الأثر الكبير على شخصية المستخدم وسلوكه وهويته، وخاصة شريحة الشباب والأطفال، ما يسمى اليوم بالألعاب الكمبيوترية باعتبارها وسيلة تسلية عامة وجذابة في العالم. وهذه الألعاب تعتبر من وسائل التسلية الرئيسة للأطفال واليافعين والشباب، بل وحتى الكبار في العصر الحديث.
والألعاب الكمبيوترية مستمعين الكرام هي بمثابة النافذة التي يدخل منها الأشخاص عالم تقنية المعلومات، ولا شك في أن هذه التقنيات بإمكانها من خلال توظيف الإمكانيات والتخطيط اللازم أن توظف المستخدم، أن تؤدي إلى التنافس بين الأفراد أو التعاون بينهم، فضلا عن مهارات التعليم والتعرف على كيفية استخدام الحواسيب. وإذا ما استخدمت هذه الألعاب بالشكل المناسب ومن أجل تحقيق الأهداف التعليمية، فإن من شأنها أن تكون بالغة التأثير في تعليم الأشخاص، لأن إمكانية التجربة والخطأ وتصحيح الأخطاء في هذه الألعاب هي أسلوب نموذجي للحصول على مهارات الحياة اليومية.
نعم، وتدل بعض نتائج الدراسات حول الألعاب الرقمية على أن هذه الألعاب تمثل مصادر جيدة للتعليم والتعلم، والاستخدام الجماعي للألعاب التعليمية له تأثير إيجابي على رفع المستوى الدراسي والعلاقات الاجتماعية للأفراد، كما أن الألعاب الفردية تؤدي إلى التفكير والتأمل والإبداع، وفضلا عن ذلك فإن الأشخاص يتعرفون على التقنية الحديثة عبر الألعاب، كما أن الألعاب الكمبيوترية تزيد عادة من سرعة عمل المستخدمين ومستوى معرفتهم للتقنية وقدرتهم على التخيل.
وللألعاب دور متميز في تربية الأطفال، ويرى علماء النفس أن الألعاب تطلق على مجموعة النشاطات الذهنية والعملية التي يمارسها الطفل عن رغبة من أجل إقامة العلاقة مع العالم الخارجي. وتسعى الألعاب لتحقيق هدفين هما: أولاً التعليم وتعزيز قوة التفكير والذهن، وثانياً التسلية والتلذذ باللحظات والشعور بالرضا.
نعم، وبناء على ذلك فإن الألعاب هي من العوامل المهمة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في تربية الطفل، لأن ما يتعلمه فيما يتعلق بالتعامل مع المحيط يكرره خلال ممارسة اللعبة، ويعيد التفكير بهذا التكرار فيه فيدركه بذلك بشكل أفضل. وإلى ذلك فإنها توفر بالطبع إمكانية التعامل المباشر للطفل مع العوامل البيئية، وتزيد من خلال التجربة المباشرة للأشياء والأحداث المحيطة به من معلوماته ومعارفه.
مستمعينا الأكارم، حديثنا حول الألعاب الكمبيوترية ومدى التأثير الذي تمارسه من الناحيتين الفكرية والنفسية على اليافعين والأطفال سنكمله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأنتم على موعد معنا وبرنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، حيث نتناول ما قيل من الشعر في شأنه عليه الرحمة على لسان الشعراء العرب. فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة. عزيزي المستمع، من المعلوم أننا عندما نستمع إلى ما نظم من قصائد شعرية للإمام نتلمس بوضوح مدى الاتصال الحماسي والترابط الوجداني بين الشاعر والإمام، ويتحرك هذا المناخ المعنوي والعاطفي الرحب تحركا حيا، مما يؤثر على جمالية القصيدة حتى تتمكن
من استقطاب جمهور صاغ الآذان ومنشد الأنفاس، فما الذي يوقف الأسماع لهذا النوع من الشعور؟ باعتقادنا أن السبب يعود إلى محاكاة الشاعر الصادقة مع الإمام، فهي التي تفتح طريقا للآذان. وقصيدة الشاعر معروف عبد المجيد من أرض مصر الكنانة من هذا النوع، الذي اختلط فيها التوجه الحماسي بالعاطفي، بحيث وضع الشاعر يده على عهدين متناقضين، عهد ما قبل الإمام والعهد الذي تبعه، مصورا نهجيهما. يا نعم كم في الله قامت ثورة تحكي قيام المصطفى ياسينا، وتعيد تاريخ الإمامة شاخصا، وتقيم فينا أنزعا وبطينا، كنا مدى مستضعفين فجاءنا رجل قوي شامخ فقوينا، كنا مدى مستعبدين فجاءنا حر يفرج ربقة وسجونا، كنا نطيع المسرفين فجاءنا رجل يقول مهن مهن فخشينا، كنا نولي المشركين أمورنا وهم الأولى جعلوا الكتاب عضينا، كنا وكنا ثم كنا بعدها في الجهل والتضليل مغموسين، فأتى الذي حزم الأمور بحكمة وأعادها لنصابها ممنونة. ويضع الشاعر يده على العرش البهلوي الفاسد، والذي ضاقت به الأرض بما رحبت، والذي لعب بدين الله وحقوق الشعب، حتى انطلق الإمام بزحفه المقدس فيقول: والبهلوي فقد تهاوى عرشه وقضى بمصر مسخطا ملعونا، جاءته من أعلى البحار عواصف لتعيد حقا ضائعا مغبونا، والروح كان أمامها وإمامها، والركب يمضي آمنا مأمونا، والروح في العلياء يخفق جنحه، والسرب سار مباركا ميمونا، والأرض فاضت ثورة وزلازلا، والأرض فاضت ثورة وزلازلا، والروح فاض وداعة وسكونا، حتى إذا اقترب الرجال وأوشكوا، والشاه أشعل في البلاد أتونا، وتوافدت إيران تعقد بيعة لابن الحسين فسودت عرنينا. نعم أيها الأحبة، وجاء الإمام بعد انطواءات المسير والتواءات في دربه الخطير، جاء بأطروحة سماوية سمحة خضع لها الشعب وبايعها وحفظها عبر هتافاته الواسعة المتكررة للإمام، وولى الشاه وولت حضارته الزائفة الخاوية تلحقه لعنات الشعوب، وجاء الإمام ليغرس شجرة الآمال ويبرز طموحات الأجيال، وعلى نفس النفس الإبداعي يخاطب الشاعر إسحاق العشي من استراليا الإمام بهذه الكلمات: وشاه إيران جبار البلاد طغى بسرعة البرق، غابت دولة الزلل، فأرسل الله من دك الحصون بها يعلي لواء ويرسي دولة الأمل. أتيت إيران في يوم صفى ألقى على مدى العمر يزهر في ذرى القلل، أحييت إسلامنا في شرقنا كحلا للجفن في مقلة نجلاء كالنبل. يا آية الله، يا كهفا ويا أملا للبائسين لدفع الضر والوجل. تأسست دولة الإسلام من علم كأنما هو قلب من حسين علي. نعم عزيزي المستمع، فهناك فسحة وسيعة في الحضور الشعري لشعراء الإمام تمتد بلا حدود بين القارات، وتتصل بالإمام بوشائج عقائدية لا تلين ولا تضعف، فمن مصر إلى استراليا وهمسات الشاعر العشي الذي يخاطب الإمام بنفس ملهوفة تتطلع للأمل المشرق، هي سيرة ذاتية ورؤية واضحة احتوت كل الشعراء الإسلاميين والملتزمين. فلنستمع. فشرعك العدل في القرآن ممتثل، وهديك الدين والأخلاق في المثل، وقفت للموت لم تخش الرداء أبدا، ولم تخف من قراع الحرب والدبل. مهدت للحجة المهدي دولته لسوف يأتي ويعلي الحق في الدول، فامض إلى جنة الرضوان منطلقا، رضوان يلقاك يا ابن المرتضى البطلي. ولم ينسى الشاعر الامتداد التاريخي والارتباط الروحي بين الإمام الخميني وأبي الأئمة عليهم السلام، حيث مثل ولايته في الأمة وبين خاتم الأئمة المعصومين المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث مهد لدولته القائمة، فهو الخلف الطيب لهم والمحقق لآمالهم المحمدية. وبهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله والسلام عليكم. Thank you.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي. مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع. يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحا راحة وأي راحة. راحة وأي راحة.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
ساعة ستجد دربك نورا وبشرع الله فعمل.
ستجد دربك نورا وبشرع الله فعمل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
ستجد دربك نورا وبشرع الله فعمل.
ستجد دربك نورا وبشرع الله فعمل.